السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور علي الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن استكمالا لما سقناه في الحلقة الماضية، إذا حضر الدليل وإذا عشنا مع الدليل وإذا بحثنا عن الدليل، فلا شك أن هذه خطوة على طريق الهداية. لكن هناك ملامح ربما ظهرت من خلال حديث الأخ المهتدي، فهو يتحدث عن الحسينية، والحسينية ها هنا ليست مكانا للعبادة كما كنا نتصور أنهم حتى يكون تجمعهم في الحسينية للتعبد، وإنما اتضح أن التجمع في الحسينية للترفيه، فهي أقرب ما تكون إلى المقهى البلدي كما وصف الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الأخ المهتدي لفت الانتباه إلى ما يدور داخل هذه الحسينيات. كما ذكرت أخي أسامة، الناس يظنون أن هذه الحسينيات هي عبارة عن معابد كمعابد اليهود والنصارى، فيها نوع من التقديس وفيها نوع من الطقوس والعبادات، ولكن حقيقة هذه الحسينيات هي عبارة عن، إذا صح التعبير، عبارة عن ملاهي وما يشبه المقاهي الشيشة، وفيها السب والشتم واللعن، وأحيانا يتخلل هذه المجالس في هذه الحسينيات بعض المحاضرات الشيعية، وكلها عبارة عن خرافات وأوهام وكرامات لا أساس لها من الصحة، وأيضا هرطقات يقولها هؤلاء المعممون في غلوهم في علي رضي الله عنه وآل البيت والأئمة الاثنى عشر. هذه الحسينية كما ذكرها الأخ يقول بأنه حين ذهب إلى الحسينية وكان ممن يمارسون التدخين، فوجد أن الكل يدخن داخل هذه الحسينية، فجاء المعمم أيضا وكان أيضا يدخن كبقية الناس، ليس لها أي قدسية وليس لها أي قيمة دينية، بمعنى هي مكان لأنشطة معينة للتبشير بهذا الدين الوثني، لغرس الأحقاد على المسلمين، للتحذير من دين الإسلام، للتحذير من دعاة الإسلام، لأنه كما ذكر في جزئية من تجربته أنهم كانوا يقولون بأن المسلمين يستخدمون السحر.
نعم.
يعني لا تفتح النقاش مع المسلم فإنه سيسحرك ويأخذك تدريجيا حتى تخرج من دين الشيعة. لماذا؟ لأن المسلم لديه آيات واضحات، لديه نصوص صريحة، لديه عقل يعمل بالفطرة، وهذا الشيعي لديه عقل منكوس، لديه فطرة منكوسة، لديه تعمية شاملة في عقيدته ودينه، فهم يحاولون أن يصرفونه عن المسلمين، كما كان يفعل قوم نوح حين كانوا إذا مروا بنوح عليه السلام كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم.
نعم.
حتى لا يسمعون الحق فيؤمنون به. فهؤلاء المعممين يوهمون الأتباع بأنهم إذا استمعوا إلى أهل السنة أو إلى المسلمين بأنهم سيسحرونهم يعني يرهبونهم حتى يغلقون عقولهم، ولا يكون مصدر التلقي لديهم إلا عن طريق هؤلاء المعممين.
نعم، هو أشار في البداية حينما قال كنا نذكر سيدنا علي ونذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نستدل بسيدنا علي، ولكن كان الاستدلال بعلي رضي الله عنه وذكر علي رضي الله عنه أعلى وأكثر بكثير من ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو استدلالهم به. فهم مثلا يلجؤون إلى نهج البلاغة كمصدر لهم، ولا يلجؤون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستدلون في قضية من القضايا أو في حكم من الأحكام.
بالنسبة لهذه الجزئية مسألة الاستدلال لدى الشيعة، فمعروف أن لديهم عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة التي وضعها زرار الكذاب وجابر بن عيان والكليني وغيرهم ممن ألفوا هذه الأحاديث المكذوبة والمفتراة ونسبوها إلى الأئمة زورا وبهتانا، نسبوا إليهم أقوالا شاذة وحللوا فيها ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وضعوا فيها من المنكرات ما الله به عليم، مع أن الشيعة علماء الحديث في دين الشيعة وضعوا ضوابط لرواية الحديث، ومنها أنه لا يقبل الحديث إلا ما رواه إمام عن إمام عن إمام إلى رسول الله. لكن إذا أردنا أن نسقط هذه الشروط على أحاديثهم نجد أن كلها بالجملة والتفصيل لم يثبت منها حديثا واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كلها قال الإمام قال جعفر وقال أبو عبد الله وقال الحسين وقال المعصوم وقالت الزهراء وقالت زينب، يعني ليس لديهم مرجع يرجعون إليه. ومسألة حين ذهب إلى السيد وسأله عن حكم شرب التدخين فقال له بأن هذا المسألة ما فيها اجتهاد للصدر، وإذا شئت أن تقلده فقلده، فإن لم تشأ أن تقلده فقلد غيره. إذن المسألة كلها تقليد في تقليد، وهكذا تقاسموا الأدوار، وأحدهم يحرم والآخر يحلل، فإذا تمت محاججة أحدهم بالعقل أو بالمنطق بكل بساطة يقول لك إن شئت فقلد هذا وإن شئت فقلد غيره. إذن هذا ليس بدين، هذا لا يعني لا يعتبر دينا، لأنه لا يقوم على أسس ثابتة ولا على مصادر شرعية واضحة، بحيث أن هؤلاء المعممين إذا اختلفوا يعودون إلى الأصل، بل إن مسألة الاجتهاد مفتوحة لديهم على مصراعيها، ولهم الحق أن يلغوا ما يشاءون.
نعم، يعني أهل السنة يقولون بالدليل.
نعم،
نقول يعني إذا أشكلت علينا مسألة فعلينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد الدليل والبرهان، الدليل الواضح البين المحكم من كتاب الله. هؤلاء البديل عندهم عن الدليل العقل، والعقل يضل. إذا كان إعمال العقل، يعني نحن نقول نعم بإعمال العقل، ولكن إعمال العقل مع الدليل ليس إعمال العقل مع الهوى. أما هؤلاء فيعملون العقل مع هوى النفس. بعد فصل قصير بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور سنعود لنتحدث عن الأفعال التي كانت تفعل في الحسينيات وتجربة هذا المهتدي. هو أشار إلى رفع القرآن على الرؤوس، يقول كنا نجلس بالساعتين والثلاث ساعات في الحسينية ثم نخرج دون أن نتعلم شيئا، لأنهم دخلوا وخرجوا فقط للأدعية المعروفة عندهم التي يدعون بها غير الله، لأنهم كانوا يدخلون إلى هذه الأماكن لذكر المظلوميات التي تتكرر يوما بعد يوم. ثم أشار إلى بعض الروايات، يعني كرواية روسيا كما قال، روسيا التي تؤمن بعلي وتكفر بالله، فقدم عليا رضي الله عنه على رب العالمين، أو هم فعلوا هذا. وهذه كلها أمور لابد أن نناقشها في إطار من الشرع، مع وضع الدليل نصب أعيننا أولا، بعد فاصل قصير نعود إليكم مشاهدي الكرام في كل مكان، كونوا معنا.
أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور علي الربيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام.
إذن هذه الأفعال التي كانوا يأتونها في الحسينيات ومحاولة الوصول إلى الحقيقة، لا شك أنها يعني الإحساس بالصدمة، هو ينتظر أن يذهب إلى الحسينية ليجد الحقيقة، فذهب إلى الحسينية ليجد الضلالة كما هو شاخص أمام عينيه.
نستطيع أن نقول بأن هذا الأخ المهتدي هو لا شك بأنه يعرف الحسينيات منذ صغره، لكنه بعد أن بدأ يعمل عقله وعاد إليها بعد أن بدأت بعض الأسئلة تطرح ذهنيا في داخله، بدأ ينظر إليها بنظرة مختلفة. لو أنه ذهب إلى الحسينية كعادته لما وجد شيئا غريبا،
يعني هو في البداية كان يقول كنت أحاول أن أقنع نفسي أنني على الحق، يعني حتى في ختام الحلقة الماضية كان يقول كنا نحاول أن نقنع أنفسنا أننا لسنا مشركين. هو يرفض بطبيعته أن يطلق عليه لفظ مشرك أو لفظ كافر. نعم،
وهذه هي عادة كل المشركين. المشركين حين نزل القرآن يوضح بأن المشركين كانوا يرفضون هذا الشيء، ولذلك قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، لسنا مشركين.
نعم، لكن أنا أتذكر يعني الجملة التي قالها، قال كنا نذهب إلى الحسينية بعد صلاة المغرب، يعني قالها هكذا، يعني كان يصلي المغرب كما قال، نصلي المغرب في البيت ثم نذهب إلى الحسينية، وكأن الحسينية ليست مكانا للصلاة، وأن الأصل أن يصلي في البيت. ثم في طياط حديثه قال يعني في يوم صلينا الظهر والعصر جمعا لأننا نجمع الظهر والعصر بغير عذر، وهذه أيضا أن يختزلوا أوقات الصلوات الخمسة في ثلاث أوقات فقط أو في ثلاثة أوقات فقط، فيجمعون الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، ويصلون الصبح، فالأوقات ثلاث. وهنا مخالفات شرعية واضحة لما ذهب إليه جمهور الفقهاء وجمهور المسلمين، يعني مسألة الجمع بغير عذر أو الصلاة في البيت كما فعل ثم الذهاب إلى الحسينية بعد الصلاة.
هي هذه من الطوام المعروفة عند الشيعة، تهاونهم بالصلاة. وقد شاهدت في إحدى المرات إحدى القنوات الشيعية تنقل الصلاة من كربلاء مباشرة أو من النجف إحداهما، فوجدت أن صلاتهم لا تشبه صلاة المسلمين في شيء، هي عبارة عن حركات بهلوانية، عبارة عن يعني ليس فيها روح الصلاة التي تأمر بها، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لديهم صلاة عبارة عن لعب أطفال إذا صح التعبير. صلاتهم لا تشبه صلاة المسلمين، دينهم لا يشبه دين المسلمين، عبادتهم لا تشبه عبادة المسلمين، وبالتالي من المعيب علينا أن نعتبرهم مسلمين، لأنهم لم يتركوا شيئا من مظاهر الإسلام إلا ووضعوا لها شكلا آخر مع الاحتفاظ بالمسمى. الصلاة بالنسبة لهم يسمونها صلاة، لكنها في حقيقتها ليست صلاة، وإنما هي مهرجان للعن والسب والشتم بعد كل صلاة، بل بعض أماكن الشيعة في أثناء الصلاة يلعنون، وأبو بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأماكن التي يذهبون إليها، هو يصلي في البيت ثم يذهب للفسحة وسماع الخرافات والقصص والحزرات والفكاهيات التي يذهب إليها، بدلا من أن يذهب إلى مسرحية أو إلى المسرح يذهب إلى الحسينية. فهي تقوم بنفس الدور أمور كثيرة، يعني الأمور المضحكة،
يعني وقال ارفع القرآن فوق رأسك نجلس ساعتين أو ثلاث فنخرج ولم نستفد شيئا، ثم أشار إلى روايات ما أنزل الله بها من سلطان تحدث هناك. نعم
نعم، مثل الرواية التي ذكرها، مسألة أن الروس يؤمنون بعلي بن أبي طالب ويكفرون بالله، كذلك أيضا النصارى في البرتغال يؤمنون بالسيدة فاتمة ويكفرون بالله، كذلك لديهم خرافات كثيرة، أيضا إبليس ناصبي، العصفور كان بحجم الديناصور وكان اسمه فور، فلما رفض الولاية تحول إلى عصافور ثم حرف إلى عصفور. لديهم كثير من الخرافات التي تضحك الطفل الرضيع، لا تدخل عقل بني آدم. ولهذا الأخ حين ذهب إلى الحسينية بعد أن تفتح شيء من عقله بدأ ينظر بنظرة مختلفة، بدأ يحس بأنه ذهب إلى مكان لم يستفد منه غير الشرك بالله، دعوة علي أكثر من الله سبحانه وتعالى، ذكر علي أكثر من الله، الاستدلال قال علي، خرج علي، نزل علي، ذهب علي، كل كلامهم علي في علي إلى آخره. بدأ ينظر بعقلية مختلفة، أن هذه لم تفده لا في دينه ولا في دنياه، لم يستفد علما، وإنما استمع إلى اللعن والشتم والسب والحكايات الخرافية والأساطير التي يسمعها ويرددونها في هذه الحسينية.
نعم، ثم أشار إلى أحاديث أو دعنا نقول روايات، يقول هذه الروايات ينسبونها إلى أهل السنة، ويقولون إن هذه الأحاديث أو الروايات موجودة عند أهل السنة، ثم اكتشف بعد ذلك أنها موجودة في أمهات كتبهم، كهذه الضلالات في الحديث المخجل الذي أشار إليه إذا قال عليك السفر، يعني معلوم باقي هذا الحديث.
لابد أن يوضح هذا الحديث.
نعم.
طبعا هذا الحديث يرويه الكليني في الكافي بأنه سئل المعصوم جعفر الصادق وهو بريء، وحاشا حتى لو كان مشرك، لو سئل أبو لهب لرفض هذه الإجابة،
لا يقول هذه
الإجابة، ولو سئل فرعون أيضا لرفضها، لأنه الفطرة البشرية في الإنسان لا تسمح بهذه الأمور، بل حتى دعاة الإباحية لا يقبلونها، وإن كان بعض الإباحيين يمارسونها كحرية شخصية، لكن الفطر منكوسة، بدليل أنهم في الغرب إذا أرادوا أن يعيروا شخصا عيروه بهذه المسبة.
نعم.
لذا سئل كما يقولون ينسبون إلى جعفر، أنه سئل عن الرجل يسافر ولا يجد امرأة يتمتع بها ولا يستطيع أن يأخذ زوجته معه، ماذا يفعل؟ يعني فقال له إذا طال عليك السفر فعليك بنكاح الذكر، أي إذا لم استغفر الله العظيم، إذا 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 لم تجد امرأة تتمتع بها فيعني
يفعل عمل قمرض،
فليفعل عمل قمرض. وأيضا نسبوا إليه بأنه سئل يعني أن يكون المؤمن مبتلى أي بالفاحشة واللواط، يقولون بأنه قال نعم يكون مبتلى ولكن يعلو ولا يعلى عليه، يعني يبررون لأنفسهم بأنهم إذا فعلوا الفاحشة فإنه يمارس شيئا مشروعا أباحه لهم المعصوم. وقد سئل أيضا أحدهم، أظن أنه الخوئي، سئل في أمريكا عن المتعة وأجاب بإجابات يندى لها الجبين، ثم سأله أحد العراقيين وقال له بأنه يعني يميل إلى يعني الفاحشة، فاحشة اللواط، فقال له يعني لا بأس أن تأخذ بفتوى جعفر الصادق فقد أباحها، وذكر الحديث، بل إنهم يحفظون هذه الأحاديث، يحفظونها بالأسانيد، فلان عن فلان عن المعصوم، ولا يحفظون حديثا واحدا في غير هذه المسائل أو في غير مسائل الفاحشة. تسمع الشيء المعمم إذا سألته عن المتعة أو عن اللواط يأتيك بالنصوص المكذوبة بالسند إلى قائلها، بينما إذا أردت أن تسأله عن أي مسألة من مسائلهم يقول قال المعصوم. من هذا المعصوم؟ لا تدري ولا هو يدري من هذا المعصوم. إذن مثل هذه الأحاديث التي ينسبونها إلى أهل السنة، أولا لابد أن يعرفوا أن العرب أو المشركين قبل الإسلام كانوا يرفضون هذه المسائل، حتى قال أحد المسلمين بعد ذلك لولا أن الله ذكر الفاحشة في كتابه لما صدقت أن يفعلها أحد. كذلك أيضا زوجة أبي سفيان هند
أو تزن الحرة،
نعم، حين بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان من ضمن البيعة ألا تزني، فسحبت يدها، يعني لن تبايع على هذا على هذا الشيء لأنه هذا شيء أصلا من البديهي
مستنكر
من البديهي ألا يحدث من الحرة أو تزني الحرة. يعني استغربت استغرابا شنيعا، يعني لا يعقل أن تزني الحرة. فإذا كانت هذه أخلاق الجاهلية وأخلاق المشركين فما بالك أن تنسب مثل هذه القاذورات إذا صح التعبير إلى من يوحدون الله سبحانه وتعالى ومن يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا ومن زادهم الإسلام أخلاقا وأتى ليتمم مكارم الأخلاق. فهذه الأمور التي يندهلها لها الجبين موجودة في كتبهم، ثم يستخرجونها من كتبهم فيرمون بها أهل السنة. أيضا حكاية الشاب الأمرد موجودة في كتب الشيعة وهم أول من
الشاب الموفق
الشاب الأمرد
عندهم الشاب الموفق
نعم
حكمية في الكلية
نعم هم أول من قالها وأول من رددها وأول من نشرها، ثم يتهمون بذلك يتهمون أهل السنة بهذه التهم الباطلة. فهم إذا كان الأتباع إذا بدأ أحد الأتباع يصحصح ويسأل أو يستغرب يرمون بهذه التهمة على أهل السنة، فإن أخذت دون تفكير وكأمر مسلم ذكروها كحقائق من دين الشيعة.
نعم فضيلة الدكتور، قراءة سريعة في نفسية الشيعي، يعني ربما يقول الإنسان كلمات فيظهر منها مخبوء هذه النفس. الأخ المهتدي عبر عن نفسية الشيعي سابقا حينما قال ذهبت إلى المسجد مع صديق سني لي، وكان هناك رجل هنا السمت والهدي والدل، يعني أهل السنة لهم سمتهم وهديهم ودلهم، فسمت أهل السنة يقوله، فوجدت الرجل الذي يرتدي القميص القصير واللحية الطويلة، إذن هذا الرجل سمته وهديه ودله يدل على أنه من أهل السنة. يقول بعدها وكنت قبل أن يهديه الله كنت أكرهه، يعني مسألة كراهية الشيعة النفسية لمظهر السني.
هذه من التربية الشيعية التي يربى عليها أطفال الشيعة حتى يكبرون، كره المسلم كمسلم، كره مظاهر الإسلام، هذه المظاهر التي كان يكرهها لأنها تمثل حقيقة الإسلام، لأنها تمثل المسلم الملتزم المحافظ على دينه وعلى سمته وعلى أدبه وأخلاقه. فهم لديهم تصور مسبق بأن هذا الشكل هم الوهابية. والوهابية عند الشيعة تعني الشيء الكبير لدرجة أنهم يخوفون الأطفال بالوهابية. يعني إذا أرادت الأم أن تخوف طفلها من عمل ما تخوفه بالوهابية، فجعلوا من الوهابية بعبعا حتى يصد عن سبيل الله، وحتى لا يقترب أحدا من 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 من, من المسلمين فيسمع منهم أو يأخذ منهم، كما كان المشركين يفعلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين كانوا يحذرون أبناءهم بأن هذا ساحر، بأن هذا مجنون، بأن هذا يعني يسحر عقول الناس، حتى أنهم كانوا يتقطعون للوفود العربية التي تأتي إلى مكة لحج بيت الله، كانوا يتقطعون لهم إلى الطريق ويحذرونهم أشد التحذير، حتى أن أحدهم كان إذا دخل مكة يضع القطن على أذنه حتى لا يسمع بهذا المرعب الذي سمع عنه الكثير. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الهداية هيأ لها الأسباب. هذا الأخ بدأ يبحث عن الحقيقة، بدأ يقارن. نحن ندعو الشيعة أن يقارنوا. الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتابه، بل إن أكثر من ثلث القرآن يخاطب العقل ويحاور المشركين ويدعوهم إلى تفعيل عقولهم حتى يدركوا حقيقة هذا الدين. فقد جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاورونه على ترك دينه أو أن يتعبد لوحده، على أن لا ينشره في أوساطهم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم، فإذا انتهى أحدهم من كلامه قال له هل انتهيت؟
نعم.
فإذا انتهى سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فيعود مسلما، لأنه يسمع كلاما كما قال أحدهم إن عليه لحلاوة وإنه لا يعلى عليه. فنجد أن التشابه بين دين الشيعة ودين الجاهلية في التحذير من المسلم وصفات المسلم هي متشابهة، لكي لا يسمع شيئا مختلفا فيكون سببا.
نعم، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. نعم، لكن هنا أيضا مسألة المقارنة التي تحدث عنها فضيلة الدكتور، يعني هو ذهب إلى المعمم فقال له، يقول الشيخ الصدر أو الإمام الصدر كذا، فقال له إنه اجتهد خذ منه، فإذا لم يعجبك فاذهب إلى غيره فقلده. لكن لما سأل هذا الرجل السني، هذا الشيخ السني، قال أجابني، ما قالوش فلان يقول ولا فلان يقول ولا فلان يقول، فأجابه مباشرة من كتاب الله، قال له الله يقول. إذن هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الشيعة. الشيعة يقولون يقول الله تعالى، أما الشيعة فيقولون يقول عفير أو يقول الإمام كذبا على الإمام أو يقول جماعة من أصحابنا أو يقول بعضهم. يعني شوفوا، بعضهم جماعة من أصحابنا، الإمام كذبا، عفير أو ما إلى ذلك، أما أهل السنة فيقولون يقول الله تعالى. المقارنة،
المقارنة لا شك بأنها يعني إذا 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 عملت عقول الشيعة بمبدأ المقارنة فإنهم سيكتشفون زيف هذا الدين الوثني بكل بساطة، لأن الفطرة الموجودة في الإنسان ستدله على الحق، لأن الدين دين الفطرة.
نعم.
وكل مسلم أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشيعانه.
نعم.
فإذا عملت عقولهم بمبدأ المقارنة سيصلون إلى الحقيقة. المسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يفصل المسألة يفصلها وقال الإمام بناء أو الفقيه أو المحدث بناء على منطوق الآية أو منطوق الحديث.
نعم.
بينما الشيعة في دين الشيعة يكفي أن تقول قال قال بعضهم أو قال أحدهم أو طيب من هذا الأحد من هذا الذي يشرع قال المعصوم من هذا المعصوم متى قال لمن قال كيف نقل قوله يعني أنا أخاطب الشيعة حين تسمع قال المعصوم لمن قال هذا الكلام من الذي نقل هذا الكلام إذا كان علماء الحديث البهبهائي من علماء الشيعة يقول لو صح عندنا شيء في العصمة والإمامة قال لما اختلفت فرق الشيعة وأساطير المذهب كل هذه الاختلافات يقول بأنه لم يثبت حديثا صحيحا يستطيع أن يعتمد عليه العقلاء والمحدثين إذا كانت كل أحاديث الكافي أحاديث مكذوبة بناء على تصريحات علماء الشيعة بأنها هم يقولون بأن تسعة أعشاره مكذوبة لا تصح سندا إذن كيف وهو من أهم الكتب عندنا فما بالك ببقية الخرافات وبقية الدجل الموجود في كتبهم والمنسوبة زورا إلى أئمة أهل البيت ثم إن الاستدلال بكلام أهل البيت في كثير من الأحيان يكون مناقضا لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون بأن الإمام لا يخالف كلام الله ولا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فكيف يكون للإمام الحق أن يلغي آيات أو يلغي أحاديث أو يلغي أحكاما شرعية ونستدل بأقوال وأساطير وخرافات لم يصح فيها سندا ولم يقلها الأئمة نسمع كثير من الشيعة يرددون يأتون بمثل هذه الروايات وكأن أمر مسلم فيها وكأنها حقائق يستدلون بها وكأنها آية في كتاب الله وهم لا يدركون أن هذه أحاديث كلها مكذوبة كلها أحاديث لم يقلها الأئمة ولم يقلها أحد من أهل الإسلام وإنما هي أحاديث كان يضعها دجال الشيعة كانوا يؤلف أحدهم يؤلف في الليلة أكثر من 1000 حديث يسردها هكذا ويكتب كل ما يخطر بباله من الدجل والخرافات وبالتالي لم يتنبهوا إلى أن هذه النصوص تتعارض مع أساسيات الدين فيقعون في مطبات فيبدأون في مسألة البحث والتبريرات لكي يحصلون على تبرير يخرجهم من هذه المآزق التي أوصلهم إليها الكذابين
نعم إذن إلى من يريد الهداية هذا كتاب الله بين أيديكم ينطق بالحق هذا كتاب الله فيه الدليل أيها الباحثون عن الحقيقة ابحثوا عن الدليل ودوروا مع الدليل حيث دار الشكر كل الشكر لكم فضيلة الدكتور شكر الله لك والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.